قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وفرحنا بعد
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أيها الإخوة المسلمون في كل مكان من أرض الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام أنتم بخير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة ورحمة ورضا وقبول لجميع الأعمال الخالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى نهنئ أمتنا المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الفريضة الربانية التي شرعها الله تبارك وتعالى لتكون هدى وبينات للناس وقربى إلى الله عز وجل وزلفى من حظيرة القدس نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الليلة التي استطلعنا فيها رؤيا الهلال هلال شهر رمضان لهذا العام المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هلال خير ورشد على أمة الإسلام وأن يجمع كلمتها على كلمة سواء إنه ولي ذلك ومولاه حقيقة من بعد صلاة المغرب حتى هذه اللحظة ولا تزال فقرات ممتدة بإذن الله تبارك وتعالى يعني وقفنا محطات نورانية رمضانية في هذه الأجواء المباركة مع عدد من الأضياف الكرام وها نحن وصلنا إلى هذه المحطة في هذه ونحن مقبلون على ساعات السحر تفتح فيها أبواب الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى يسعدنا أن يكون معنا أساتذة أكارم أسعد بلقائهم التقينا بأحدهم في لقاء قرابة 25 حلقة برنامج لقاء العقيدة مع أستاذنا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة الذي نرحب به مع حضراتكم مرحبا فضل الدكتور
مرحبا شيخ مصطفى
كل عام وانت بخير
وانت بخير
الله يكرمك
الله يبارك فيك
نلتقي دائما بكم على خير وفي ايام الخير
ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير ويعني نرحب ايضا بجمهور قناه الناس ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الليله ليله مباركه وكذا هذا الشهر باذن الله تبارك وتعالى
امين رب العالمين حقيقه دكتور محمود قبل ان ارحب بضيفنا الاخر الجديد يعني وأنا قادم يعني على هذه الحلقة أقدمها من حبي لكما وفرحتي بهذا اللقاء مع السادة المشاهدين قلت يعني كيف أرحب فطبعا ما ورد على ذهني من خاطرة قلت بالأسماء الحسنى سندعو في هذا الجو الرمضاني بالعلم النافع والتقوى نسعى لرضاء الرحمن ونقدم أجمل تهنئة ونحيي الشيخ الرضوان
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى جزاك الله خير ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى
معنا كذلك داعية معروف أسعدنا وسيسعدكم في شهر رمضان هذا بإذن الله تبارك وتعالى يطل على شاشة قناة الناس وجمهورها الحبيب لأول مرة وهذا من باب سعادتنا الكبيرة في برنامج لقاء السعداء أو دار السعداء أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الدار الجنة التي يعرضها السماوات والأرض داعية كبير عرفناه منذ زمن من بكورة الصحوة الإسلامية في مصر تعرفنا عليه من خلال مصنفاته وورقاته وأبرزهم وهذه الكتب هذه المصنفات كتاب جميل يعرفه طلاب العلم والدعاء البحر الرائق في الزهد والرقائق ومن شاطئ البحر من اسم مدينة الإسكندرية جاء إلينا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ الداعية الكبير الشيخ أحمد فريد مرحبا فضيل الدكتور أهلا بكم قلت كذلك هو شيخ في ليلتنا جديد ويذكرنا بيوم العيد. ركب سفينة بحر رائق وبزهد علمنا التوحيد. تلك تحية قلب جاء من أعماق الخير فريد. مرحبا الشيخ. الحقيقة رمضان هو يعني اسمحوا لي إن تجاوزت أسميه شهر الأمة، الشهر الذي تبرز فيه العلاقات الاجتماعية والحميمية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه ينسى الناس خلافاتهم، تذوب الفوارق، يتذكر الإنسان أو المسلم معاني الرحمة والحب والإقبال، ويشعر أن قلبه مفعم بالعفو والتسامح وما إلى ذلك. وكل هذه من الأمور التي يستعد بها المسلم أو يدعوه الدعاء مثل حضراتكم إلى تجديد هذه المعاني في قلبه ليدخل على هذه الفريضة بقلب صاف. من هذا الباب اسمح لي فضيلة الدكتور رضواني أدخل هذا المدخل في عالم الاجتماعيات، الحياة الخاصة بالنسبة للداعية، لكن ليس في وقتي هذا بعد أن صار داعية كبيرا ملء السمع والبصر، لكن عايزين نقول كيف كانت ليلة استقبال رمضان أو ليلة الرؤية في طفولة الطفل محمود عبد الرزق الرضوان.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة أنا أعجبني قبل أن ألبي مطلبك في أن ترى الطفل محمود عبد الرازق كلمة شهر الأمة، يعني هذا المصطلح فعلا مصطلح جميل ورائع، على اعتبار أن يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان من العبوديات التي يعني تظهر وحدة الأمة الإسلامية، بحيث توجد التلقائية في هذه الوحدة مهما اختلفوا إلى يوم القيامة، مش بس في رمضان. ربنا جعل فريضة الحج في اجتماعهم في عرفات، وفي رمضان بترى مظهرا من التوحد عجيب محدش بياخد باله من هذا المظهر إلا إذا نظر بنظرة كلية. يعني لو واحد قاعد فوق كده ويبص يشوف الناس كلها، إن الكل بينتظر لحظة معينة لكي يرفع الطعام بسم الله، ولحظة معينة يمسك عن الطعام، وهذه لا يستطيع إنسان أبدا بأي حال من الأحوال مهما كان عزه وسلطانه أن يوحدها في أمة. أما هذه الشعيرة فهي فعلا شهر الأمة كما أشرت إليها، فما بالك بقى لو طبقوا هذا في الصلاة، في أن كل وقت تتوحد الأمة في أداء الطاعة والعبادة. فالله عز وجل جعل عوامل تلقائية في وحدة الأمة من خلال مثل هذا الشهر المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله سببا في مغفرة الذنوب. أما فيما يتعلق ب
محمود عبد الرزق الرضواني الطفل،
والله يعني أولا الحمد لله، يعني في من الصغر أنا حتى في بداية التزام الواحد بمعرفة السنة من أيام ما كنا في الصف الأول الإعدادي، يعني حتى احنا في الكتاب وكده يعني، لكن الأسباب الهداية ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلوب مجموعة من الشباب الصغار، ونحن نجتمع يعني على بداية شهر رمضان وفرحتنا بهذا الشهر، ان احنا نتعلق بالمسجد ولا نتعلق. وقتها كانت أشياء انت عارف وسائل الإعلام كانت فتنة فعلا، يعني قل ما تجد من يحضك على الطاعة إلا في بعض الدقائق اللي بتقال قبل نشرة الأخبار. لكن ما يتعلق بالتمثيليات والفوازير والأشياء التي كانوا يعني يطرحونها في وسائل الإعلام، خصوصا اللي ما عندوش تلفزيون في القاهرة، ده غريب. فكان أغلب الشباب يجتمعون على رؤية مثل هذه الأشياء، ومجموعة في جيلنا نحن يتعلقون بالمسجد بفرحة شديدة. إن فاتتنا صلاة من الصلوات في المسجد بتعز علينا النفس جدا جدا، ويؤنب بعضنا بعضا خصوصا في رمضان. مسألة صلاة القيام، وإن كان إحنا في وقتها في المسجد اللي كان في الكفر الجديد اللي كان ماسك البلد وقتها في الدعوة، ما كانش الالتزام بالسنة بالشكل اللي احنا نعرفه الآن، ولكن احنا حبنا في التعلق بهذا الشهر كان يدخل البهجة بشكل عجيب في اجتماعنا نحن أكثر من حوالي 15 أو 20 واحد زمايل في المدرسة، نطلع من بعد الإفطار ونروح المسجد ونصلي القيام ونعود، وظل الحال على هذا بفضل الله تبارك وتعالى فترة طويلة. كل ما يأتي رمضان فعلا يكون عيدا بالنسبة إلى طفولتنا.
لكن أنت في أي سن بدأت الصيام؟ يعني بدأ يتفتح وعيك وتوجيه الأسرة الوالدين لأن هذا صيام مفروض عليك؟ أولى إعدادي.
من أولى إعدادي. يعني الحمد لله إن كان الأساتذة اللي بدرسونا في المرحلة الابتدائية في الصف السادس الابتدائي لهم الفضل، وأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، عودونا على أن نصلي الصلاة في جماعة، وهذه المسألة كانت يعني مش سهلة في وقتها. وحب الالتزام، بالإضافة إلى الشيخ اللي يعني تأثرت به فعلا، الشيخ الغريب الباز رحمه الله، في بداية معرفة السنة، وكان الحديث عن أن احنا نلتزم بالسنة ويعني إيه سنة، هذا الأمر كان يعتبر بهجة كبيرة جدا أن أنت تبقى حريص على الدليل وحريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وترى بدعا لا حصر لها موجودة سواء حتى في صلاة التراويح أو في غيرها، فترى ما يكون واحد في سن 12 أو 13 سنة وينكر مثل هذه البدع في يعني جمع كبير من الناس، فهذه كانت بتدخل في قلبنا البهجة على اعتبار إن بداية الطريق الصحيح وفقنا الله تبارك وتعالى إليه. فكنا بعد مثلا صلاة التراويح نجلس مع شيخنا يدرس لنا كتاب نيل الأوطار للشوكاني أو رياض الصالحين أو بعض ما يتعلق بكتاب التوحيد، أثرت فينا بشكل كبير جدا جدا. وكان طبعا بالإضافة إلى روحانيات رمضان الأخرى اللي موجودة في العائلة.
هنرجع لها الكلام عن العائلة وجو القرية وكيف كان هذه الجلسات المباركة، خصوصا ما كانش فيه في القرية تلفزيونات ولا في يعني وسائل التقنية الحديثة، فكيف كان يعني جو القرية تعامل مع هذا الشهر الكريم؟ دي نقطة هنرجع لها بعد ما ننتقل لأستاذنا الكبير الشيخ أحمد فريد. والشيخ أحمد فريد حقيقة زي ما قلت في المقدمة له يعني مصنفات عديدة وله دروس ومحاضرات كثيرة، ربنا يبارك في علمه وجوده، لكن عايز أبدأ من البحر الرائق في الزهد والرقائق، ونحن مقبلون على شهر الزهد والرقائق. لكن قبل هذا البدء عايز أسألك نفس السؤال سألته الدكتور، طفولة الشيخ أحمد فريد كيف توجهت وكيف يعني كان محضنها ومنطلقها إلى هذا المنهج؟
زمني أن أنا أرحب يعني بحضرتك وأرحب بالأستاذ
دكتور. إحنا والله سعداء والله يا دكتور النهاردة أن إحنا يعني تقينا بفضيلتكم، الله يبارك فيك.
ونهنئ الناس برمضان ثم إيه
تفضل ربنا يبارك فيك.
هذا السؤال للآخر لو بقى له وقت، يعني أهم الناس أن هم يعرفوا الضيف القادم وفضل رمضان وظائف رمضان، وخلي طفولتي يعني بعدين يعني في آخر الحلقة يعني.
يعني إحنا طبعا هي جلسة قلنا رمضانية فيها فيها بحبوحة من الكلام، فمن أي مكان تبدأ فكله خير.
فوجئت بالأستاذ مصطفى الأزهري يعني جاي كأنه مش محضر حاجة وما يعرفش حاجة، فجئت باللباقة والكلام
الحلو اللي محضر يعني. فأنا نتعلم منكم دكتور.
فمن ابتداء بنرحب يعني بالأستاذ دكتور محمود وأخي الحبيب الأستاذ مصطفى الأزهري، وبنرحب بالمشاهدين الذين سهروا يعني هذه السهرة الطويلة من أجل هذا اللقاء. وطبعا بنشكر القائمين على قناة الناس على الجهد البذل يعني في استقبال رمضان وفي الكم الطيب من الدعاء الذين يعني سجلوا لهم والذين يعني أرادوا أن تنتفع الأمة بعلمهم. كما نرحب أيضا بالضيف القادم برمضان يعني
ضيف الضيوف.
احنا قاعدين نحتفل بقدوم هذا الضيف يعني. يعني احنا بنقعد 11 شهر كاملين منتظرين هذا الضيف، ويجي الضيف يعني ما بنلحقش نشبع منه وإيه بيتركنا ويذهب. ضيف خفيف يعني مش الضيف اللي يجلس عند الناس حتى يثقلهم ويؤثمهم، ما يجدون شيئا يقدمونه إليه، ولكن رمضان ضيف خفيف. ربنا عز وجل قال أياما معدودات، مع أن رمضان يعني 29 يوم أو 30 يوم، ومع ذلك ربنا عز وجل قال أياما معدودات، لأن دايما الأيام الطيبة بتعد بسرعة. يعني واحد يكون في جو طيب مثل هذا الجو تلاقي الوقت بيعدي سريعا، لو أيام مثلا حزن أو ضيق فبتمر يعني بطيئة جدا يعني. فاسمح لي برضو أقدم يعني بعض الكلمات في استقبال هذا الشهر.
تفضل.
يا من طالت غيبته عنا قد خربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. عباد الله، هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وصلت البشارة للمذنبين بالعفو وللمنقطعين بالوصل وللمستوجبين النار بالعتق. لما سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام، انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبقى العاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعماد الصائمين ارتفعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أخلعي، يا همم العارفين ارتعي، يا قلوب المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن صد عن الباب وما دعي. السلف رضي الله عنهم
ما شاء الله
كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يدركهم رمضان،
ما شاء الله،
ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. وكان من دعاء بعضهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم إلي رمضان، وتقبله منا متقبلا. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم إلينا رمضان، وأن يقبله منا يعني متقبلا.
أمين يا رب. حضرتك فضل الدكتور أعطيتنا وجبة سريعة وخفيفة، وأنت تقدم لهذا الضيف الخفيف، وأنا عايز كلمة رمضان ضيف خفيف قد لا يستشعرها بعض الناس. يعني إزاي هذا الشهر الكريم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه عن أيامه أو عن ساعاته أياما معدودات، يستثقله البعض ويخاف من تسربه البعض الآخر ومن انفلاته البعض الآخر. حبات العقد زي المسبحة، ينفرط عقد ينفرط الأيام كلها. يعني كيف فضلتك دخلتنا في البحر الرائق وفي الدعوة مباشرة، ولا بأس من هذا، فنحن في شهر البركة والدعوة والرقائق. يعني كيف يستشعر، كيف يكون رمضان ضيفا خفيفا على الأمة كلها، يعني طلاب العلم فيها والملتزمين وعوام المسلمين وكلهم فيهم خير بإذن الله.
هو طبعا رمضان يعني مدرسة، ومش مدرسة مثلا زي الثانوي أو الإعدادي أو ابتدائي خاصة بسن معين، لا، دي مدرسة ربانية بتفتح أبوابها لكل الناس، الرجال والنساء، الصغار والكبار، العلماء والدعاء والطلاب العلم وعوام الناس. يعني رمضان يعني فرصة لأشياء كثيرة، فنحن نريد أن نلقي الضوء على بعض يعني أهميات وخصوصيات رمضان، يعني حتى نعرف قدر هذا الضيف. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين صاروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلوم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. فإحنا نعرف قيمة الضيف هو جاي عشان إيه، نقدره قدره ونقدم له القرى والضيافة ونرحب به، والضيف يعني يستقبل بما يحب.
وانا عايز بس يعني اذكر وحضراتكم اهل الذكر واهل الذكرى يعني الى قول الله تبارك وتعالى في هذا المعنى: ومن يعظم شعائر الله
فانها من تقوى
القلوب. ونحن في شهر التقوى، فكره تعظيم هذا الضيف.
نعم. احنا نقدره قدره، يعني شهر رمضان ما يستقبلش مثلا بان احنا بنجهز الاطعمه وان احنا بنجهز يعني المسلسلات والافلام يعني مش هو ده اللي يستقبل به الضيف. رمضان شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوه القران، رمضان شهر اطعام الطعام، شهر التوبه، شهر الرجوع الى الله عز وجل، الشهر الذي نضع فيه الاوزار التي اثقلت ظهورنا طوال السنه، بقى لنا 11 شهر بنشيل على ظهرنا. فرمضان يعني من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، قيل ايمانا يعني بحق فرضيته غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لايامه، ان هو مش حاسس ان ايامه طويله وانه عايز رمضان يعدي، لا ده هو ايه فرحان برمضان غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لايامه، واحتسابا يعني انتظارا للاجر عند الله عز وجل. دي فرصه، عندك فرصه ثانيه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في فرصه ثالثه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. ولذلك يعني في حديث ان جبريل قال يعني رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل امين، قال فقلت امين. فجبريل يعني يدعو ويامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول امين فيقول امين، يعني من كثره اسباب المغفره في شهر رمضان. فدي فرصه للمغفره، فكل واحد فينا محتاج الى المغفره. الامر الثاني ان رمضان تربيه على تقوى الله عز وجل، مدرسه للتقوى. لأن التقوى قالوا في تعريفها هي علم القلب بقرب الرب.
علم القلب
بقرب الرب، إن الإنسان من قلبه يكون مستشعر أن الله عز وجل قريب منه. طبعا هذا القرب زي ما أستاذنا الدكتور محمود يعني القرب ليس قرب الشيء المخلوق من شيء المخلوق.
نعم.
الله عز وجل فوق سماواته هو قريب.
نعم.
لأن ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. ولذلك بعد آيات الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب.
يعني بعد إيه لعلكم تتقون. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالصيام بيتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وشهوات يستخفى بتناولها عادة. ولذلك يقولون يعني ليس في الصوم رياء، يعني ما يتصورش أن الصوم فيه رياء. لماذا؟ لأن الرياء قد يطيل الإنسان الركوع أو السجود لنظر أحد، قد يخرج للعمرة حتى يكون الناس فلان خارج للعمرة أو خارج للحج. ولكن الصوم ما فيش فيه رياء، يعني ما لأنه هو ما تستطيع أن تحكم على شخص بأنه صائم. لو خلا ولو للحظات يمكن أن ينتهك حرمة الصيام له، لأنه يستشعر أن الله عز وجل يراه ويراقبه ويطلع على سر أمره وعلانيته، يعني ما رأى حرمة الشهر وما ترك الطعام والشراب والشهوة.
يعني الجو مهيأ، يعني في معونة على الإخلاص، في معونة على الأعمال، في تخفيف استشعار القرب. يعني نستطيع أن نقول أن شهر رمضان شهر مصطفى اصطفي من بين الشهور لكي يستطيع الإنسان المسارعة والعدو. وأنا أخذ من هذه الجملة التي أركز عليها الاصطفاء والعدو إلى الجنة أو السعي إلى الجنة، أن احنا نأخذ هذه المداخلة من العلامة الكبير الفقيه فضيلة الشيخ مصطفى العدوي اللي هو معنا دلوقتي على خط. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
بكم جميعا.
كرمكم الله
فضيلة الشيخ الطبيب أحمد بن فريد يحفظه الله. فضيلة الشيخ الدكتور محمود حفظكم الله جميعا، ومرحبا بكم أهلا وسهلا.
كرمكم الله فضيلة الشيخ، كنا نود أن تكون معنا. كرمك الله.
الله يا شيخ مصطفى وبارك فيك.
أعزكم الله وبارك الله لنا فيكم.
وفيكم.
والحقيقة كنا نتمنى يعني أن تكون يعني معنا حاضرا هذه الجلسة وأنت معنا بعلمك.
حرمنا الشرف، حرمنا الشرف.
كرمكم الله، أعزكم الله، بارك الله في علمكم وصحتكم ووقتكم يا رب.
الشيخين السلام، الله بارك الله فيكم.
كرمكم الله. فضيلة الشيخ، رمضان شهر القرآن الكريم. والأمة كلها تقبل على المصاحف وعلى تلاوة القرآن وعلى يعني تكرار ختم القرآن ختمة وراء ختمة، بما تنصح المسلم والمسلمة الأمة جميعا كيف نتدبر القرآن؟ وهذا هو المعني أو المطلوب من المسلم، أن يتدبر لا أن يتلو فقط. بما تنصح، ما هي الوسائل المعينة للمسلم على تدبر كتاب الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فبعد الشكر لله سبحانه أشكركم، جزاكم الله كل خير، وأسأل الله أن ينفع بكم ويسدد خطاكم على الدوام، اللهم آمين، وأن يهل علينا وعليكم هلال رمضان بخير ورشد وإيمان وسلام يا رب العالمين
يا رب العالمين.
أما عن جواب سؤالك، فرب العزة يقول في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول جل ذكره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأذكر في هذا الصدد الذي ذكرت بارك الله فيك وسددك الله مجيء رجل إلى عبد الله بن مسعود الحبر الكريم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه وقوله لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت صورة كذا وصورة كذا لصور عددهن البارحة. فقال ابن مسعود: هزا كهز الشعر، يعني أنت قرأت بلا تدبر ولا ترسل، هزا كهز الشعر، لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. فأقول بارك الله فيكم مجيبا على سؤالك: ربي يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يقول أهل العلم في تفسيرها: إن ساعات الليل والصلاة فيها أشد موافقة، القلب يتوافق مع اللسان في هذه القراءة، يتوافق مع السمع، القلب والسمع واللسان كلها تتوافق معا مع بعضها البعض وتتفاهم كتاب الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
فتدبر القرآن والحرص على قراءة تفسير الآيات التي يصلي بها الشخص أو بعضها بإذن الله ذلك يورثه تدبرا وتفكرا. فهذا باب طيب بإذن الله، وهو الترسل والتأني في التلاوة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم أيضا قراءة بعض الآيات من بعض التفاسير الطيبة السهلة كتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، أو تفسير سهل يسير كتفسير الشيخ الجزائري ميسر. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يسددكم، بارك الله فيكم.
أكرمكم الله، بارك الله فيك مولانا. وأنا الحقيقة مولانا معنا على الخط.
معك، تفضل.
أكرمكم الله. هي فرصة أن فضلتك معنا، عايزين ننوه على البرنامج اللي حضرتك تفضلت بتسجيله لهذا الشهر الكريم في على قناة الناس، برنامج آيات وأحكام، يعني عايزين فكرة ولو حتى مختصرة تناسب وقتكم المبارك. يعني أكرمكم الله،
جزاكم الله خيرا أولا على تفضلكم بهذا. كنا أقول مفيدا بإذن الله، هو فقط كل يوم آية يطالب المسلم بفهم معانيها، آية من آيات الأحكام.
نعم.
آية من آيات الأحكام على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
نعم.
آية تتناول الأيمان وما يتعلق بها، والحلف كيف يكون، يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، الكفارات، اليمين المنعقدة، اليمين الغموز، اليمين اللغو، وبيان كل ذلك في آية واحدة لا يتجاوز زمنها ربع ساعة. فأهيب بإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات أن يتعلموا ذلك في اليوم آية أحكام. خلال شهر رمضان إن شاء الله تتحصل على 30 آية من آيات الأحكام، كل آية ربع ساعة في اليوم، يرفعك الله سبحانه وتعالى بذلك درجات، كما قال ربي سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجزاكم الله خيرا على تفضلكم ببث هذا البرنامج، أسأل الله أن يزيدكم سدادا وتوفيقا.
آمين، جزاك الله خيرا سيدنا، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من علمكم ومن وقتكم النافع تنشرون به دعوتكم بالحق في ربوع هذه الأمة المسلمة. بارك الله فيك وتقبل الله منا منك سيدنا. بارك الله فيك الشيخ مصطفى العدوي، كان معنا في هذه المداخلة الطيبة، والشيخ رضواني له تعليق على هذه المداخلة.
ربنا يبارك في الشيخ مصطفى. يعني طبعا بالنسبة لما يتعلق بشهر رمضان وفضل شهر رمضان، لي أضافة بس مع كلام أخ الفاضل الدكتور أحمد فريد. ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادات وسيلة لإظهار التوحيد من خلال الطاعة والخضوع لله عز وجل، وخص بعض الأيام بالفضل أكثر من بعض، زي ما مثلا أورد في الحديث: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رمضان الميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيه أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث في وقفة يعني تأملية بشيء بسيط كده، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى جعل نظام لحساب العبد من قبل الملائكة. يعني الملائكة فريق متخصص في قضية حساب العمل على مدار الأيام. وربنا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والفعل هنا فعلا فعل القلب وفعل الجوارح. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني الملائكة فريق متخصص لحساب حركات العبد وسكناته وتحديد الزمان والمكان والإرادة والعلم والاستطاعة في كل حركة أو سكنة بيقوم بها الإنسان. الملائكة لها نظام بتحسب به نظام المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نظام ماشيين عليه أو ربنا وضعه للملائكة ليقوموا به، فبيسجلوا العمل وبيسجلوا في المقابل الأجر الموضوع على العمل، إن كان خيرا يبقى حسنات أو إن كان شرا بيبقى سيئات.
دي نقطة مهمة، تسجيل العمل
أولا
ثم
تسجيل العمل بيحسبوا فيه
الأجر
أو ضبط العمل الزمان والمكان ودي محتاجة تفصيل في شرح الأدلة عليها والعلم والإرادة والاستطاعة في كل لحظة بتمر على الإنسان أو كل موقف ابتلائي مستقل. والمقصود بالموقف الابتلائي يعني بداية نية ونهايتها نية، يعني نيتي أعمل كذا فنهاية الفعل بتحقيق هذه النية. فواحد ناوي صوم رمضان فبداية نية الصيام من ليلة ما هيبدأ رمضان وينتهي صيام رمضان بآخر يوم في رمضان. دي اسمها نية متكاملة، ممكن يطول الموقف أو يقل على وقد يكون لحظة لحظة النية نبدأ النطق بشهادة لا إله إلا الله بدايتها نية ونهايتها برضو نية مع قول اللسان. فبهذه النواة اللي بيقوم بها الإنسان الملائكة بتسجل العمل محسوب بهذه الأركان وبتسجل في المقابل الدرجات. يعني أطاع ربه عليها 10 حسنات أو 100 أو 200 زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني فيما ثبت عنه أما إني لا أقرأ القرآن فإن الله يجركم به أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ونون حرف فأنا لما أقول ألف على 10 حسنات يبقى زمن الحسنة كام. يعني إذا الملائكة متخصصة إلى أبعد الدرجات في حساب وزن العمل نفسه بالذرات وبيكتبوا في المقابل الحسنات والسيئات. الكلام ده في الأيام العادية
رمضان
في رمضان يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له أي محسوب له في نظام المضاعف عند الملائكة إلا الصوم.
أنا عايز بس نركز عن هذا الشرح لأني سيتناوله الدعاء والخطباء كثيرا في الأيام القادمة وبكرا في خطبة الجمعة يعني فعايزين نوضح هذا الحديث تحديدا ليستفيد منه ما
لما
من
نجمع
يشرحه.
طرق الحديث بنلاقي إن الملائكة بتسجل زي ما قلنا الفعل نفسه الابتلائي أو الموقف الابتلائي بيحسبوا فيه مقدار العلم والإرادة والاستطاعة عند العبد. يعني عنده علم بالحكم الشرعي ولا ما عندوش. يعني ما عندوش علم بأن في حكم للصيام بسبب أنه لسه داخل في الإسلام من الغرب ولا حاجة يختلف عن اللي عنده علم وقاعد هنا ما بيصومش. خبرك إزاي؟ إرادة النية نفسها، النية نفسها الإرادة اللي موجودة في القلب في منطقة الكسب ربنا بيحاسبه عليها. عنده استطاعة للصيام أو ما عندوش فعدته من أيام أخر تختلف فيها الأحكام. فهذه كلها بتحسب وزن العمل نفسه كله بيقاس عند ربنا سبحانه وتعالى بالذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولما نحدد حكاية الذرة دي عشان الكلام لو تعمقنا فيه أكتر إن الله لا يظلم
مثقال ذرة
وإن تكو حسنة
يضاعف.
إذن الحسنة الأجر الموضوع على العمل الموزون بذرة. فالذرة دي ممكن تيجي حركة صغيرة أو سكنة صغيرة في داخل الإنسان في قوله أو فعله. فإذا دلوقتي معنى الملائكة بتحسب بنظام طبعا ما نعرفوش ويعجز كمبيوترات الدنيا كلها عن حساب هذه الدقة المتناهية في حساب العمل. هذا فريق رباني قائم بحساب الإنسان. هم بيكتبوا في الأيام العادية العمل والأجر على حسب نظام المضاعف اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه وبينه في الأحاديث. يقول الله إلا الصوم. اكتبوا بس العمل بالنظام اللي انتوا ماشيين عليه والأجر يسيبوه فاضل. اللي يتولى وضع العمل وضع الأجر على العمل رب العزة والجلال يوم القيامة للصائم
يعني
فرحتان.
كانت صيام رمضان في كتابة الأجر متروكة فارغة
لله تبارك
يتولاها تعالى. المولى سبحانه وتعالى
الأيام العادية معروف في رمضان يقول الله إلا الصوم. والمقصود بإلا الصوم مش
كلام ده هناخده وهنعمل من تحويل على برنامج لقاء العقيدة بالمناسبة يعني
هو في يعني
في العقيدة
في تفسير آخر
نعم.
يعني في أمن أن الأعمال كلها بتسعيرة ثابتة كل عمل أدم لا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ده الجزء الأولين ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني اختص الصيام من بين سائر الأعمال، والله عز وجل تكفل بإيه؟
تعظيم الثواب. من باب تعظيم هذه
خارج التسعيرة يعني. لأن الصوم من الصبر وإنما يوفي الصبر.
أنا بقى بس أنا فرحان والله فمبسوط لهذه المصطلحات البسيطة يعني خارج التسعيرة زي ما يقول الدكتور أحمد فريد.
والوزن يعني ربنا
عشان هو أوكازيون احنا قلنا سوق قام ثم انفطر.
سوق يعني طبعا يعني.
هنا بقى العلة في كده إيه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خص الصيام بأن هو ليتولى وضع الأجر عليه؟ ليه؟ لأن في أمور كثيرة جدا جدا بالنسبة للعبد ربنا سبحانه وتعالى جعل قضية الإخلاص وسلامة الاعتقاد والتقوى اللي اتكلم عنها فضيلة الشيخ
وإنه سر بين
ميزان العبد سر بين العبد يعني ميزان في رفعة الدرجة
يعني لحظة ينتهك حرمة الصيام.
هب أن شخصا توفاه الله عز وجل في الصيام لكن كان عليه دين وما عرفش يسدده، فيجي صاحب الدين وطالبه بحقه يوم القيامة، فيطالب بحسنات كتير جدا الله أعلم بمقدارها. الخانة اللي محطوط كان
ناوي السداد،
اي هو ناوي مثلاً. انا بتكلم على ناوي السداد بس ما سددش مثلا ناوي السداد بس ما سددش ما قدرش ان هو
احنا بنتكلم على النية
يعني على النية. فهنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى او عنده مثلا بعض الذنوب اللي وقع فيها او ما شابه ذلك، الشيء الموضوع من قبل الحق سبحانه وتعالى اللي يتولاه ليرحم به عبدا ينجيه بسبب توحيده لربه واخلاصه لله عز وجل. اذا مضاعفة الاجر فيه خانة موضوعة بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا غني عن العالمين وما فعل ذلك الا لصالحنا،
لكنه سبحانه كتب على نفسه الرحمه
كتب على نفسه ويجب على الانسان ان يعلم واحنا في رمضان انك انت لو صمت رمضان فالثواب والنفع سيعود عليك لا على من امرك. ربنا مش في حاجه الينا، زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالغنى الذاتي واحنا موصوفين بالفقر الذاتي واحنا اللي محتاجين.
حديث ابي ذر لكم لن تبلغوا ضري فضري
ولن تبلغوا نفعي فتنفعون،
لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنابكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه.
نعم
كان
بالمناسبه اتفضل دكتور، وعايزين نقف شويه عند الحديث ده لان يعني عشان الانسان يطامن من كبريائه وما يمتنش على الله عز وجل يمن على الله بعبادته. احنا في حاجه الى كل لحظه نخلص لله عز وجل فيها، دي نقطه مهمه ارجوك.
ما هي دي فعلا زي ما اشار فضيله الشيخ ان عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال
ما شاء الله،
ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. فالمخلوق أصلا وصف أنه هو فقير حتى لو أغناه الحق سبحانه وتعالى أو ظن نفسه غنيا، فإن اعتقد الافتقار إلى رب العزة والجلال بالرغم من غناه وماله وما عنده هذا فيه من التوحيد صح. وما جعل رمضان إلا لتحقيق هذا الأمر، القيام بالافتقار من قبل كل المسلمين غنيا كان أو فقيرا، فصيامه يعني يشعر من خلاله بالافتقار إلى رب العزة والجلال. فأما يدوم الافتقار بهذه الناحية بحيث أن الفقير ما يقدرش يرفع الطعام على فيه كذا الغني بنفس الوصف بنفس الخصيصة عشان يظهر مظهر الافتقار العام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتظهر الأمة مفتقرة في وقت
كلهم سواء يعني
كلهم سواء.
بالمناسبة الدكتور أشار إشارة جميلة قوي الحقيقة ربنا يبارك فيه إلى من قضية الفقر وكيف تكون الأمة كلها في هذا الشهر فقيرة لكن إلى الله عز وجل وهي كذلك يعني طوال العام، لكن استشعار هذا الفقر وأظن الإمام ابن القيم ابن تيمية وعلماء القلوب يعني تكلموا
الشيخ مصطفى ابن تيمية له بيت شعر جميل جدا
تفضل.
لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليه قوي ويحس بالفتح الكبير دائما كان يردد هذا البيت زي ما قال ابن القيم يقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي.
الله اكبر
دائما يرددها شيخ الاسلام تيمين كل ما ربنا يفتح عليه لاحساسه بمعنى الافتقار الى رب العزه والجلال.
انا الحقيقه يعني رجوت الله تبارك وتعالى وهترشدوني دلوقتي ان اقرا كتابا مستقلا عن قضيه الفقر الى الله، يمكن طريق الهجرتين للامام ابن القيم وغيره في ثنايا في كلام نفيس، لكن هل في مصنف بالمناسبه لان دي قضيه يحتاجها المسلم ان يستحضرها طول العام
والانتفاع بالعبادات. يعني الواحد لما يتقرب ربنا عز وجل ما الذي يستفيد؟ لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. الناس يذبحون وينحروا الهدي والاضاحي، من ياكل هذه اللحوم؟ العباد، الله عز وجل يطعم ولا يطعم.
كتاب البحر الرائق بتاع فضيله الدكتور من اجمل الكتب اللي الانسان يفهم معاني الزهد والافتقار الى رب العزه والجلال.
انا قلت ان هو كان احد كتب الصحوه الاسلاميه الاولى الحقيقه.
نعم يعني
كان
صراحه استمتعت به كثيرا
في 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 يعني في في السبعينيات.
من هو من اوائل الكتب اللي
من اوائل الكتب كان كتاب عوده الحجاب لشيخنا الشيخ محمد اسماعيل المقدم، يذكر بكل خير ربنا يبارك فيه، وكتاب البحر الرائق في الزهد.
والله الان انا بكتب
والكتب اللي ظهرت عيالي يمكن على هذا الباب الحقيقه، ربنا يبارك فيه ولو زكى الله الشيخ.
هي فعلا انا في الكلام عن توحيد الربوبيه بعض اخواننا بيتكلم فيه على اثبات وجود الحق سبحانه وتعالى، لكن في الحقيقه انا لما درست دوره منة القدير واتكلمنا عن توحيد الربوبيه كان المدخل الحقيقي فعلا اللي استشعرته هو هذا الباب،
باب الفقر الى
باب الافتقار الى الله عز وجل. ان توحيد الربوبيه مبني على وصف الغنى الذاتي لرب العزه والجلال، انه غني بذاته باسمائه وصفاته أزلا وأبدا على الدوام، لا يحتاج إلى خلقه في شيء، زي ما قال وكل زي ما قال الإمام الطحاوي، ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، فهو غني عن العالمين. طب إحنا بقى فطرتنا إحنا، ده دليل الربوبية بيسموه دليل الفطرة، إن جميع الخلائق موصوفة بالفقر الذاتي شاءت أم أبت. فإن اقتنع الشخص بأنه هو فقير بذاته يبقى لازم يحتاج غني بذاته، فما فيش قدامه من وصف الأغنياء بذواتهم إلا رب العزة والجلال، فسيلجأ باضطرار إلى قوة عليا عند ضعفه وإلى غني أعلى عند فقره، ويظل بهذه المعاني في أسماء الله وصفاته مفتقرا إلى ربه في قضية توحيد الربوبية.
كيف نربط هذا الكلام النفيس بهذه العبادة النفيسة
شهر رمضان؟
الإنسان يستشعر هذا الافتقار.
عايزين كل الكلام نكون من خلال شهر رمضان.
نعم.
معنا كل دي ما موجودة في رمضان. احنا قلنا رمضان شهر المغفرة، رمضان شهر التقوى، لأن الصيام مدرسة التقوى. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، كما قال ابن عباس عسى من الله واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حجة الوداع خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، الصحابة عرب يفهموا لغة العرب. نعم. قالوا حجة الوداع مدام قال لعلي، فأيضا الصيام لو صام الإنسان كما أمر الله عز وجل لابد أن يوصله الصيام إلى تقوى الله، لأن الإنسان ما يستشعر أن ربنا عز وجل لمراقبه، وأنه كل ما يخلو يحس ربنا عز وجل يراه. دي التقوى، علم القلب قرب الرب، أن تترك ما تهوى لما تخشى، دي تعريفات للتقوى. التقوى هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فلولا أن الصائم يستشعر أن الله جل يراه في كل وقت ممكن ينتهك حرمة الصيام في أي وقت، لأنه مش كل وقت أمام الناس، بيجي أوقات وبعدين يكون سر الصيام سر بين العبد وبين ربه، لأنه نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة، الأكل والشرب والشهوة أو الجماع، يعني شهوات يستخفى بتناولها، فلا تستطيع أن تحكم على العبد أنه صائم. ايضا رمضان يعني شهر التدريب على اخلاق المحسنين، يعني احنا قطعا مش من المحسنين، يعني احنا لو كنا حتى من المؤمنين يبقى كويس، يعني لان الله جل نفع عن اعراب بني اسد ايمان لما قال قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل ايمان في قلوبكم، ولكن احنا في شهر رمضان بنتدرب ان احنا نكون محسنين، ان سبه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. نعم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لأن المحسن إذا كان قلبك بيسعى أنه
تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. يعني الملائكة فريق متخصص لحساب حركات العبد وسكناته وتحديد الزمان والمكان والإرادة والعلم والاستطاعة في كل حركة أو سكنة بيقوم بها الإنسان.
نعم.
الملائكة لها نظام بتحسب به نظام مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نظام ماشيين عليه أو ربنا وضعه للملائكة ليقوموا به، فبيسجلوا العمل وبيسجلوا في المقابل الأجر الموضوع على العمل، إن كان خيرا يبقى حسنات أو إن كان شرا يبقى سيئات.
دي نقطة مهمة، تسجيل العمل.
أولا
ثم
تسجيل العمل بيحسبوا فيه
الأجر أو
ضبط العمل الزمان والمكان. ودي محتاجة تفصيل في شرح الأدلة عليها. والعلم والإرادة والاستطاعة في كل لحظة بتمر على الإنسان أو كل موقف ابتلائي مستقل.
نعم.
والمقصود بالموقف الابتلائي يعني بداية نية ونهايتها نية، يعني نيتي أعمل كذا، فنهاية الفعل بتحقيق هذه النية.
نعم.
فواحد نوي صوم رمضان فبداية نية الصيام من ليلة ما هيبدأ رمضان وينتهي صيام رمضان بآخر يوم في رمضان.
نعم.
دي اسمها نية متكاملة، ممكن يطول الموقف أو يقل على، وقد يكون لحظة لحظة النية نبدأ النطق بشهادة لا إله إلا الله، بدايتها نية ونهايتها برضو نية مع قول اللسان.
نعم.
فبهذه النواة اللي بيقوم بها الإنسان، الملائكة بتسجل العمل محسوب بهذه الأركان، وبتسجل في المقابل الدرجات. يعني أطاع ربه عليها 10 حسنات أو 100 أو 200، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني فيما ثبت عنه: أما إني لا أقرأ القرآن فإن الله يجركم به، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ونون حرف. فأنا لما أقول ألف على 10 حسنات يبقى زمن الحسنة كام؟ يعني إذا الملائكة متخصصة إلى أبعد الدرجات في حساب وزن العمل نفسه بالذرات، وبيكتبوا في المقابل الحسنات والسيئات. الكلام ده في الأيام العادية.
رمضان بقى.
في رمضان. يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له، أي محسوب له في نظام المضاعف عند الملائكة، إلا الصوم.
أنا عايز بس نركز عن هذا الشرح، لأني يتناوله الدعاء والخطباء كثيرا في الأيام القادمة وبكرا في خطبة الجمعة. يعني فعايزين نوضح هذا الحديث تحديدا ليستفيد منه ما
لما
من
نجمع
يشرحه.
طرق الحديث بنلاقي أن الملائكة بتسجل زي ما قلنا الفعل نفسه الابتلائي أو الموقف الابتلائي، بيحسبوا فيه مقدار العلم والإرادة والاستطاعة عند العبد. يعني عنده علم بالحكم الشرعي ولا ما عندوش؟ يعني ما عندوش علم بأن في حكم للصيام بسبب أنه لسه داخل في الإسلام من الغرب ولا حاجة، يختلف عن اللي عنده علم وقاعد هنا ما بيصومش. خبرك إزاي؟ إرادة النية نفسها، النية نفسها الإرادة اللي موجودة في القلب في منطقة الكسب ربنا بيحاسبه عليها، عنده استطاعة للصيام أو ما عندوش، فعدته من أيام أخر تختلف فيها الأحكام. فهذه كلها بتحسب، وزن العمل نفسه كله بيقاس عند ربنا سبحانه وتعالى بالذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولما نحدد حكاية الذرة دي عشان الكلام لو تعمقنا فيه أكتر، إن الله لا يظلم
مثقال ذرة
وإن تكو حسنة
يضاعف.
إذن الحسنة الأجر الموضوع على العمل الموزون بذرة. فالذرة دي ممكن تيجي حركة صغيرة أو سكنة صغيرة في داخل الإنسان في قوله أو فعله.
نعم.
فإذا دلوقتي معنى الملائكة بتحسب بنظام طبعا ما نعرفوش، ويعجز كمبيوترات الدنيا كلها عن حساب هذه الدقة المتناهية في حساب العمل.
نعم.
هذا فريق رباني قائم بحساب الإنسان، هم بيكتبوا في الأيام العادية العمل والأجر على حسب نظام المضاعف اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه وبينه في الأحاديث.
نعم.
يقول الله: إلا الصوم، اكتبوا بس العمل بالنظام اللي انتوا ماشيين عليه، والأجر يسيبوه فاضل. اللي يتولى وضع العمل، وضع الأجر على العمل، رب العزة والجلال يوم القيامة. للصائم
يعني
فرحتان.
كانت صيام رمضان في كتابة الأجر متروكة فارغة
لله تبارك
يتولاها تعالى. المولى سبحانه وتعالى
الأيام العادية معروف، في رمضان يقول الله: إلا الصوم. والمقصود بإلا الصوم مش
كلام ده هناخده وهنعمل من تحويل على برنامج لقاء العقيدة بالمناسبة، يعني
هو في يعني
في العقيدة
في تفسير آخر.
نعم.
يعني في أمن أن الأعمال كلها بتسعيرة ثابتة، كل عمل أدم لا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ده الجزء الأولين ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني اختص الصيام من بين سائر الأعمال، والله عز وجل تكفل بإيه؟
تعظيم من باب تعظيم هذه
التسعيرة. يعني لأن الصوم من الصبر وإنما يفصل الصبر.
أنا بقى بس
أنا فرحان والله في مبسوط لهذه المصطلحات البسيطة. يعني خارج التسعيرة زي ما قلت الدكتور أحمد فريد،
والوزن يعني
عشان هو أوكازيون، احنا قلنا ده سوق قام ثم انفطر.
سوق يعني طبعا. يعني
هنا بقى العلة في كده إيه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خص الصيام بأنه هو اللي يتولى وضع الأجر عليه؟ ليه؟ لأن في أمور كثيرة جدا جدا بالنسبة للعبد، ربنا سبحانه وتعالى جعل قضية الإخلاص وسلامة الاعتقاد والتقوى اللي اتكلم عنها فضيلة الشيخ،
وانه سر بين
ميزان سر بين يعني ميزان في رفعة الدرجة.
يعني لحظة ينتهك حرمة الصيام،
هب أن شخصا توفاه الله عز وجل في الصيام لكن كان عليه دين وما عرفش يسدده، فيجي صاحب الدين وطالبه بحقه يوم القيامة. فيطالب بحسنات كتير جدا الله أعلم بمقدارها، الخانه اللي محطوط
كان ناوي السداد.
اي هو ناوي، بنتكلم على ناوي السداد بس ما سددش مثلا. ناوي السداد بس ما سددش، ما قدرش ان هو.
احنا بنتكلم على النيه.
على النيه. فهنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى او عنده مثلا بعض الذنوب اللي وقع فيها او ما شابه ذلك، الشيء الموضوع من قبل الحق سبحانه وتعالى ليتولاه، ليرحم به عبدا ينجيه بسبب توحيده لربه واخلاصه لله عز وجل. اذا مضاعفه الاجر فيه خانه موضوعه بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا غني عن العالمين وما فعل ذلك الا لصالحنا،
لكنه سبحانه كتب على نفسه الرحمه،
كتب على نفسه الرحمه. ويجب على الانسان ان يعلم واحنا في رمضان انك انت لو صمت رمضان فالثواب والنفع سيعود عليك لا على من امرك. ربنا مش في حاجه الينا، زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالغنى الذاتي،
نعم،
واحنا موصوفين بالفقر الذاتي، واحنا اللي محتاجين.
حديث ابي ذر لك ولن تبلغوا ضري فضروري
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا،
لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنابكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكه.
نعم،
ان ملكه كان
عزيزا. بالمناسبه اتفضل دكتور، وعايزين نقف شويه عند الحديث ده لان يعني عشان الانسان يطامن من كبريائه وما يمتنش على الله عز وجل يمن على الله بعبادته. احنا في حاجه الى كل لحظه نخلص لله عز وجل فيها، دي نقطه مهمه. ارجوك
ما هي دي فعلا زي ما اشار فضيله الشيخ ان عقيده اهل السنه والجماعه مبنيه على ان وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزه والجلال
ما شاء الله،
ووصف الحاجه والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. فالمخلوق اصلا وصف ان هو فقير حتى لو أغناه الحق سبحانه وتعالى أو ظن نفسه غنيا، فإن اعتقد الافتقار إلى رب العزة والجلال بالرغم من غناه وماله وما عنده هذا فيه من التوحيد صح. وما جعل رمضان إلا لتحقيق هذا الأمر، القيام بالافتقار من قبل كل المسلمين غنيا كان أو فقيرا، فصيامه يعني يشعر من خلاله بالافتقار إلى رب العزة والجلال. فأما يدوم الافتقار بهذه الناحية بحيث أن الفقير ما يقدرش يرفع الطعام على فيه، كذا الغني بنفس الوصف بنفس الخصيصة عشان يظهر مظهر الافتقار العام في الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتظهر الأمة مفتقرة في وقت
كلهم سواء يعني
كلهم سواء.
بالمناسبة الدكتور أشار إشارة جميلة قوي الحقيقة ربنا يبارك فيه إلى من قضية الفقر وكيف تكون الأمة كلها في هذا الشهر فقيرة لكن إلى الله عز وجل، وهي كذلك يعني طوال العام، لكن استشعار هذا الفقر، وأظن الإمام ابن القيم ابن تيمية وعلماء القلوب يعني تكلموا
الشيخ مصطفى ابن تيمية له بيت شعر جميل جدا
اتفضل،
لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليه قوي ويحس بالفتح الكبير، دائما كان يردد هذا البيت زي ما قال ابن القيم يقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي.
الله اكبر،
دايما يرددها شيخ الاسلام تيمين كل ما ربنا يفتح عليه لاحساسه بمعنى الافتقار الى رب العزه والجلال.
انا الحقيقه يعني رجوت الله تبارك وتعالى وهترشدوني دلوقتي ان اقرا كتابا مستقلا عن قضيه الفقر الى الله، يمكن طريق الهجرتين للامام ابن القيم وغيره في ثنايا في كلام نفيس، لكن هل في مصنف بالمناسبه لان دي قضيه يحتاجها المسلم ان يستحضرها طول العام
والانتفاع بالعبادات، يعني الواحد لما يتقرب ربنا عز وجل ما الذي يستفيد؟ لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الناس يذبحون وينحرون الهدي والاضاحي، من ياكل هذه اللحوم؟ العباد، الله عز وجل يطعم ولا يطعم.
كتاب البحر الرائق بتاع فضيلة الدكتور من أجمل الكتب اللي الإنسان يفهم معاني الزهد والافتقار إلى رب العزة والجلال.
أنا قلت إنه هو كان أحد الكتب الصحوة الإسلامية الأولى الحقيقة،
نعم يعني صراحة كان كتاب
في يعني في السبعينيات،
من هو من أوائل الكتب
من أوائل الكتب، كان كتاب عودة الحجاب لشيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم يذكر بكل خير ربنا يبارك فيه، وكتاب البحر الرائق في الزهد
والله الآن أنا بكتب،
والكتب اللي ظهرت عيالي يمكن على هذا الباب الحقيقة ربنا يبارك فيه ولو زكى الله فضيلة الشيخ.
فعلا انا في الكلام عن توحيد الربوبيه بعض اخواننا بيتكلم فيه على اثبات وجود الحق سبحانه وتعالى، لكن في الحقيقه انا لما درست دوره منة القدير وكلمنا عن توحيد الربوبيه كان المدخل الحقيقي فعلا اللي استشعرته هو هذا الباب،
باب الفقر الى
باب الافتقار الى الله عز وجل، ان توحيد الربوبيه مبني على وصف الغنى الذاتي لرب العزه والجلال، انه غني بذاته باسمائه وصفاته أزلا وأبدا على الدوام، لا يحتاج إلى خلقه في شيء، زي ما قال وكل زي ما قال الإمام الطحاوي ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فهو غني عن العالمين. طب إحنا بقى فطرتنا إحنا ده دليل الربوبية بيسموه دليل الفطرة، إن جميع الخلائق موصوفة بالفقر الذاتي شاءت أم أبت، فإن اقتنع الشخص بأنه هو فقير بذاته يبقى لازم يحتاج غني بذاته، فما فيش قدامه من وصف الأغنياء بذواتهم إلا رب العزة والجلال. ف فسيلجأ باضطرار إلى قوة عليا عند ضعفه وإلى غني أعلى عند فقره، ويظل بهذه المعاني في أسماء الله وصفاته مفتقرا إلى ربه في قضية توحيد الربوبية.
كيف نربط هذا الكلام النفيس بهذه العبادة النفيسة
شهر رمضان؟
الإنسان يستشعر هذا الافتقار.
عايزين كل الكلام نكون من خلال شهر رمضان.
نعم.
يعني كل دي ما موجودة فيها. احنا قلنا رمضان شهر المغفرة، رمضان شهر التقوى، لأن الصيام مدرسة التقوى. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، كما قال ابن عباس عسى من الله واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حجة الوداع خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الصحابة عرب يفهموا لغة العرب. نعم. قالوا حجة الوداع، مدام قال لعلي فأيضا الصيام لو صام الإنسان كما أمر الله عز وجل لابد أن يوصل الصيام إلى تقوى الله. لأن الإنسان ما يستشعر أن ربنا عز وجل لمراقبه، وأنه كل ما يخلو يحس ربنا عز وجل يراه. دي التقوى، علم القلب قرب الرب، أن تترك ما تهوى لما تخشى. دي تعريفات للتقوى. التقوى هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. فلولا أن الصائم يستشعر أن الله عز وجل يراه في كل وقت ممكن ينتهك حرمة الصيام في أي وقت، لأنه مش كل وقت أمام الناس، بيجي أوقات. وبعدين كونه سر الصيام سر بين العبد وبين ربه، لأنه نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل. وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة، الأكل والشرب والشهوة أو الجماع، يعني شهوات يستخفى بتناولها، فلا تستطيع أن تحكم على العبد أنه صائم. أيضا رمضان يعني شهر التدريب على أخلاق المحسنين. يعني احنا قطعا مش من المحسنين، يعني احنا لو كنا حتى من المؤمنين يبقى كويس. يعني لان الله جل نفع عن اعراب بني اسد ايمان، لما قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل ايمان في قلوبك. ولكن احنا في شهر رمضان بنتدرب ان احنا نكون محسنين. ان سبه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. نعم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لان المحسن اذا كان قلبك بيسعى ان واحد يسيء اليك وانت تحسن اليه فانت من اهل الاحسان. ولكن احنا غالبا لما حد بيسيء لنا بنسيء اليه، جزاء سيئه سيئه مثلها، عشان احنا مش من اهل الاحسان، ما قلوبنا لا تتسع ان احنا حد يسيء لنا واحنا نحسن اليه. ولكن لو قلوبنا اتسعت لذلك واحنا في رمضان بنتدرب على ذلك، ان سبه احد او قاتله يقول اني صائم اني صائم. ايضا بالليل احنا
لا وفيها فضيلة الدكتور قضيه المراقبه من خلال درجه الاحسان اللي محتاجها رمضان، ان تعبد الله
كأنك ترى،
دي كأنك ترى هي درجة الإحسان.
هذا التعريف النبوي، هذه الإجابة النبوية على حديث جبريل.
نعم.
أظن هذا هو الإحسان، العنوان العام لكل الأعمال. أن تعبد الله نعم. كأنك ترى
درجة التقوى. الإحسان هو التقوى، استشعار القرب. أما يكون واحد على بساط الملك ويرى الملك ويعلم أن الملك يراه، لا شك يكون أخوف للملك وأشد رجاء وأكثر حبا من اللي خارج القصر أو خارج مدينة الملك، أو اللي مش مستشعر وجود الملك بالكلية، زي أهل الغفلة واللي في المعاصي يعني بيتابعوا المعاصي بالمعاصي، مش مستشعر وجود الله عز وجل أو أن الله عز وجل يراه.
ومن أجمل المعاني المرتبطة بدرجة الإحسان إذا حققها العبد لا سيما في رمضان، أن ربنا سبحانه وتعالى يمن على العبد بعد الجنة بنعمة الرؤية كما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
الله
حسن الجنة،
الله كما عمل الله على المشاهدة أنهم يرون الله فلهم أوفر نصيب من النظر إلى وجه الله اللي هو أعلى نعيم الجنة.
أنا عايز أسمع الجملة دي ثانية
وزيادة. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا جاحد الإيمان.
نعم.
فالرؤية دي أعظم نعيم أهل الجنة، أوفر ناس نصيبا من أهل الإحسان.
نعم.
يعني يروى أن ابن عمر كان في الطواف، و يعني عروة بن الزبير خطب ابنته في الطواف فلم يرد عليه، ثم اعتذر إليه قال كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا. إن هم أصحاب يعبدوا على المشاهدة اللي هي درجة الإحسان. فإحنا في رمضان بنتدرب على درجة الإحسان، بحيث إن إحنا ما ينسلخ رمضان لعلنا نكون إيه من المتقين ومن المحسنين. أيضا إحنا يعني الصالحون يقومون السنة كلها، عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. فإحنا في رمضان بنتدرب على قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أوجب الله عز وجل علينا صيام نهار رمضان، سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام الشهر، وجعل يعني الصيام سبب للمغفرة والقيام أيضا سبب للمغفرة. فقال حديث في البخاري من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإحنا في رمضان بنتدرب على شعار الصالحين اللي هو قيام الليل.
فضلتك يعني ذكرت كلمة أو لفظة نتدرب قرابة 5 أو 6 مرات، فأنا دائما نسمع عن قبل رمضان عن التدرب للدخول لرمضان، لكن أنت تذكر عن أن رمضان شهر التدريب، ودي مسألة عايزين يعني ربما تنقلنا لما بعد ذلك. والحقيقة كلام نفيس جميل، خير من المال والأهل والعيال، لولا أني سأقطعه لدخول شيخنا الشيخ حسن أبو الأشبال معنا على الخط، وإحنا بنرحب به وكنا نتمنى أن يكون معنا الآن. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدنا الشيخ مصطفى،
أكرمكم الله. وحشنا مولانا، ربنا يباركنا فيك.
الله يحفظك. لا وحشك الله،
عزك
الله فيكم. أنا أحييك يا شيخ مصطفى،
الله يكرمك،
تحية طيبة مباركة.
بارك الله فيك،
وأشكركم على هذا الجهد المبذول من خلال قناتكم المباركة، قناة الناس، في دعوة الخلق إلى الحق.
ربنا
كما أحيي ضيوفك الكرام ومشايخنا الأعزاء، شيخي وأستاذي الدكتور محمود الرضواني،
الله يبارك فيك.
ولقد تلقيت عنه قسطا في علم الاعتقاد، ولازلنا نفيد منه ونحمل عنه علما جما في العقيدة، بل له في الأخلاق والسلوك.
الله يحفظك.
فنعم الرجل هو، عرفناه عن قرب قبل أن نسمع عنه. وكنت أرحل إليه من الهرم أيام كنت أقيم هناك إلى بيته في أوائل بيوت القاهرة بعد صلاة الفجر مباشرة، وكان ذلك تقريبا منذ 10 سنوات أو يزيد.
الله يبارك فيك.
تعرفناه عن قرب في بيته، وكان كريما جوادا وعالما ومجاهدا مغوارا، جزاه الله خيرا. كما نرحب بشيخنا الداعية الرقراق صاحب الهمة العالية في الدعوة إلى الله عز وجل الكريم الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى وبارك فيه،
جزاك الله خيرا.
وجهوده مشكورة معنا، وكان من أوائل من وقف بجوارنا في الدعوة إلى الله في القاهرة في مسجد الرحمة بشارع الهرم، وكان ذلك تقريبا منذ 20 عاما أو ما يقارب ذلك. وكلا الشيخين الشيخ أحمد فريد والشيخ محمود رضواني بلدياتي من المنصورة.
ده انحياز يعني قلبي.
دي منقبة جديدة يعني.
دكتور أحمد
حسن، ربنا يبارك فيك.
دكتور أحمد فريد بيقول دي هذه منقبة جديدة.
الله يجزاك خير. دكتور أحمد فريد الحقيقة يزيد عن دكتور رضواني أنه كان زميل البرشي في سجن استقبال طرة.
دخلنا كده.
بلاش الحاجات دي.
الله تعالى أن يعافي.
يقول لك ما تفكرناش بالحياة.
نعم. فأنا الحقيقة في غاية السرور والحضور لالتقائي دعاة القاهرة بإخوانهم وأحبتهم دعاة الإسكندرية، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه نقطة انطلاق وتعاون في الدعوة إلى الله عز وجل، وتقارب في الفكر والمنهج واحد لا شك. فأنا أسأل الله تعالى لوحدة منهجهم أن تكون هناك وحدة في الانطلاق إلى الدعوة إلى الله عز وجل.
آمين يا رب العالمين. فضلت الشيخ حسن، ربنا يبارك في عمرك، يعني ما ينفعش تبقى معنا ولا نسأل هذا السؤال حال علماء الحديث أو المحدثين مع شهر رمضان. أنا عارف هذا السؤال ستجيب عنه إن أردت في حلقات كثيرة، برنامج متكامل، لكن في المحة سريعة يستفيد منها المسلمون جميعا.
جزاكم الله خيرا. السؤال وجيه جدا، وإجابته عند كثير من سلفنا رضي الله عنهم. فكان الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة والفقيه المحدث الزاهد كان يدع التحديث ويدع العلم ويقبل على كتاب الله عز وجل في رمضان.
نعم.
والشافعي رحمه الله تعالى إن صح عنه ذلك فإنه كان يدع العلم ويقبل على القرآن الكريم فيقرأه في كل يوم مرتين، وإن كان ذلك يصطدم مع ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن عاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان الشافعي رحمه الله تأول ذلك الحديث، وأنه في سائر أيام السنة حاشى رمضان لفضله ولإقبال الناس وتفرغهم لقراءة كتاب الله عز وجل وتدبره والعمل بأحكامه. فالقرآن مخصوص برمضان، ورمضان مخصوص بالقرآن، فإذا ذكر رمضان ذكر معه القرآن، وإذا ذكر القرآن فإنما هو قد نزل في شهر رمضان. فلا شك أن أولى الإقبال على القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم المعني به. فكان المحدثون يدعون العلم والتحديث وغير ذلك من سائر حياتهم واهتماماتهم على مدار العام ويقبلون على القرآن الكريم. هذا حال المحدثين بل وغير المحدثين.
نعم.
والله تعالى
ربنا يباركنا فيه. فضل الشيخ حسن،
ورمضان نعم. نفحة عظيمة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات.
نعم.
فأنا أسأل الله تعالى أن يخرج المسلمين من هذه المدرسة الربانية. فعلا رمضان مدرسة ربانية، فينبغي أن يخرج منه كل مسلم عبدا ربانيا.
نعم. سيدنا الشيخ أبو الأشبال، برضو ما ينفعش يعني تغادر هذا المقام دون أن تحدثنا عن يعني برنامجك في شهر رمضان الذي ستطل على جمهور قناة الناس من خلاله بإذن الله تبارك وتعالى، تذكرنا فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، بحسب روايات الحديث. وأنت محدثنا وعالمنا الجليل، فبرنامجك وفتحت الأبواب، ماذا عن هذا البرنامج في اختصار؟
هذا البرنامج جزاهم الله خير الأخوة لما اختاروا هذا العنوان، فرأيت أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين في سائر أقطار الأرض بفضائل الأعمال وبالأعمال التي تستوجب دخول الجنة.
نعم.
وتستوجب كذلك إغلاق أبواب النيران. فذكرتهم ببعض الأعمال التي تفتح لها أبواب الجنة وتغلق دونها أبواب النيران. وأنا أظن أن الوقت لا يسع ولا يسمح بأن أعدد وأذكر بالأعمال التي ذكرتها في أثناء الحلقات، وأدعو ذلك لأن يكون جديدا لذهني وأذني كل سامع في كل يوم من أيام رمضان. ولكن على أي حال، في الجملة أنا أردت أن أذكر نفسي وإخواني بالأعمال الصالحة التي تقرب العبد من مولاه وسيده، وأن يستوجب بها دخول الجنة رحمة من الله تعالى وفضله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ حسن الشيخ، جزاك الله خيرا.
شكر الله لكم، وإحنا نشكرك شيخنا الشيخ مصطفى الأزهري،
أعزك الله ربنا.
وأنا بعتذر طبعا لأن كان مفروض أن أنا أكون مع المشايخ.
نعم.
ولكني أقصر عن ذلك وأنا دون ذلك بكثير. وهذا المجلس كبير علي وكثير، وعندي ظروف تمنعني أو منعتني من الحضور، فأنا بعتذر ابتداء.
أنا سمعت أن الوالد مريض شوية. نعم. هذا ما وصلني، فأنا أقولها فرصة لأن يدعو لك المشايخ وجميع الأمة للوالد إن شاء الله أن يتم عليه. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك،
بارك الله فيك،
كرمكم الله. شكرا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. من فتحت الأبواب الشيخ حسن، هاخد هذا الخيط وأقول لفضيلة الشيخ رضواني تفسير هذا الحديث. لو قلنا تفسير عقائدي، إذا جاء رمضان، مش عارف الرواية فيها، إذا أقبل أو إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، حسب روايات العديد، هل نستطيع أن نقول أن هناك تفسير عقدي لهذا الحديث؟
بالنسبة لتفسير هذا الحديث فيه شيء جميل جدا بالنسبة لمسألة تصفيد الشياطين. تصفيد في رواية تصفيد المرض منهم. هي أبواب الخير كلها بتنحصر في بابين، وكذا بالنسبة لأبواب الشر بتنحصر في بابين.
نعم.
والسبب في انحصارها في هذه الأبواب إن منطقة حديث النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها ابتلاء للإنسان في القلب، هذه المنطقة مبنية على ركنين أساسيين. الركن الأولاني إن ربنا أوجد في نفس كل إنسان منا نازعا للخير ونازعا للشر. نازع الشر اللي هو هوى النفس، ونازع الخير اللي هو نازع التقوى أو نازع اليقين.
نازع يعني إيه؟
نازع إيه؟ شيء يدعوك ويحضك ويحثك إلى فعل الطاعة،
دافع
باب من الأبواب إلى الخواطر اللي ممكن تدعو الإنسان بإرادته أن يستجيب باختياراته، لكن في حد يفتح له الباب.
هل يفسرها قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها؟ هو هذا الدليل على وجود النزعين في النفسيين متقابلين في داخل قلب الإنسان. النازع اللي هو نازع التقوى يحركه الحق سبحانه وتعالى مباشرة من فوق عرشه، اللي هو الإلهام من قبل الحق، التوفيق اللي هو زي ما ورد في الحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لأن المنطقة اللي فيها حديث النفس دي معلاش حساب، ربنا ما بحاسبش حد عليه مهما حدثت نفسه، لكن هي محل للدعوة. فإن دعاه الله عز وجل إلى الخير والإقبال وخصوصا في شهر رمضان فأقبل، تلاقي الخواطر الخير اللي جاية في رمضان أكثر من غيرها. فإن كان الشخص عاصيا لا يستجيب لدواعي الخير تركه الله عز وجل لهواء، وحتى لو تركه لهواء في رمضان هتلاقي أبواب الشر مقفولة.
فمثله كمثل
أتخبرك إزاي
الآية يعني فمثله كمثل
تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس. هذا بالنسبة لمن يعني تخيل إن شخص مش عايز يصوم فيجي يشوف مكان علشان يعني يلاقي فيه إصحابه من أصحاب الهوى والمشتهيات، مش لا أبواب الشر كلها تتقفل بتغلق يعني طبعا في الأغلب طبعا. أما بالنسبة لأبواب الخير فده الباب الأول بيبقى باعثه اليقين، ربنا يوفق فيه العبد. الأمر الثاني فيما يتعلق بالهاتفين اللي هو الشيطان والملك،
نعم،
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قال وإياك يا رسول الله، قال وإياك، حديث مسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فهنا فيه ملك قرين، الملك برضو لن يلقي خاطرا إلا بأمر من ربنا تبارك وتعالى، الداخل في الآية العامة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن خلال هذين البابين تأتي جميع أبواب الخير. ومنطقة حديث النفس ما فيش فيها إلزام ولا جبر، الجبر المسؤولية كلها على إيه؟ على إرادة الإنسان واختياراته.
حديث النفس يدخل فيها الوسوسة
الوسوسة وكل هذه الأشياء. ولذلك الواحد يقول لك إيه؟ طب أنا في رمضان أنتوا بتقولوا وصفرت الشياطين، إزاي كده أصلا الشيطان ما بجريش إلا في صلاة التراويح؟ أخبرك إزاي؟ فالمقصود بتصفيد الشياطين المرضى منهم اللي بيستخدمهم السعرة أو اللي بيسترقوا السمع من السماء لما ورد في رواية وصفرت الشياطين مرض الشياطين. أما ما يتعلق بالشيطان القرين الملازم للإنسان فالشيطان القرين بيلقي هاتف الشر وموجود وملازم، لكن دواعي الخير كثيرة. فإن جاء الشيطان واستعاذ الإنسان بالله تبارك وتعالى من هذا الشيطان أغلق عليه الباب، وإن استغفر ربه أغلق عليه باب الهوى، فبقي القلب مفتوحا لأبواب الخير من نازع الخير ومن الملك الذي يوحي إليه الحق سبحانه وتعالى أن ندعوه إلى كذا، أن يفعل كذا من الطاعات، أن يتصدق بكذا، أن يفكر
يوفق لكل طاعة.
لكل طاعة.
لكن فضلت الشيخ أحمد فريد يعني في برضو من هذا المنطلق قضية تصفيد الشياطين في رمضان كما قال فضيلة الدكتور رضواني أن تهيئ أجواء الخير والمعينات على الخير للإنسان، أليس هذا دعوة إلى فهم قضية الأخلاق في مجتمعات المسلمين في شهر رمضان؟ إذا كانت الشياطين بل المرضى منهم مصفدة، فما تفسير هذه الجرائم التي تحدث في رمضان إن حدثت، وما تفسير يعني هذه الأخلاق المتردية التي نراها؟ ألا يكون هذا معيارا لضبط أو قياس أخلاق الأمة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هو طبعا زي ما قال فضيلة الدكتور محمود إن هو مش كل الشياطين، يعني مثلا القرين هو قالوا مرض الشياطين. الأمر الثاني إن في شياطين، في شياطين إنس، في شياطين جن، شياطين شغالين يعني
عايزين
يعوضوا يعني.
أنا مش عايز أجيب سيرتهم، لكن
هم شغالين من رمضان اللي فات بيستعدوا رمضان ده بالمسلسلات وبالأفلام والفوازير اللي طبعا بعيد عن الشرع وتزيين الشيطان بيزين الباطل ويشوه صورة الحق، يصور الجهاد إنه قتل للنفس والذكاء إخراج المال من يد الرجل بحيث أنه يتساوى مع الفقير، يعني بيصور الخير في صورة الشر والشر في صورة يزين له الشر ويقبح له الخير والطاعات والعبادات،
فيتحول بالتالي رمضان إلى ضيف ثقيل في قلبي
في قلبه اللي هو العاصي اللي هو قلبه متعلق بالشهوات وبعدين في زيادة في الحديث ونادى مناد يا داعي الخير أقبل ويا داعي الشر أخسر. فتجد أهل الخير أكثر خيرا في رمضان، أهل الصلاة والصيام والعبادة والزكاة تجدهم في رمضان الناس بتعمل موائد للصوام في رمضان والصدقات وزكاة، وكثير من الناس يأخذون زكاة في رمضان لهم زكاة الفطر، خروج الناس للعمرة، تجد الناس بتتدفق بالخير في رمضان.
صحيح.
ففعلا تجد أهل الخير أكثر خيرا، وأهل الشر يعني أقل غواية في رمضان يعني مهما كان.
نعم.
يعني كثير مثلا من النساء المتبرجات بتستحنى تتبرج تظنها يفسد الصيام يعني. هو طبعا ابن حزم يقول الصيام يفسد من كل معصية من متعمد لها ذاكرا لصومه، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور لأن الصيام يعني له أشياء مفسدات مش اي معصيه تفسده يعني.
وده قول الحقيقه ما قرات لابن حزم، قلت هنحاسب بيه انفسنا والامه ربنا يستر على صيامنا.
فهو يعني كثير من اهل التبرج مثلا بيتركون التبرج او التبرج الشديد في رمضان، فتجدون اهل الخير اكثر خيرا واهل الشر يعني اقل ايه شرا. وده برضه من فوائد رمضان، احنا برضه في التدريب يعني رمضان كله تدريبات يعني مش تدريبات عسكريه يعني
تدريبات رمضان، معسكر التدريب
تدريبات رمضانيه يعني.
لماذا هو معسكر تدريب؟
انت عايز في رمضان تطوع نفسك الاماره بالسوء للنفس المطمئنه. يعني الواحد طول السنه ممكن نفسه بتغلبه، يعني كثير من الناس مثلا لا يستطيع ان يغض بصره في رمضان او يمسك لسانه على الغيبه والنميمه، فرمضان بقى لازم يغض بصره ولازم يمسك لسانه ولازم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشربه. واحد ترك الأكل والشرب ولسه بيقول الزور ويعمل بالزور، يبقى ما فهمش المقصود من الصيام. يعني كم من صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من القيام إلا السهر. فهو مقصود الصيام مش أن أنت بس تسيب الأكل والشرب، لا، ده أنت عشان بالأولى تسيب المعاصي، تسيب الرشوة أخذ الرشوة، تسيب الغيبة والنميمة. السلف كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. نعم. وقال جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فأنا بأهيب بنفسي وبالسمعين.
يوم الفطر يعني غير رمضان يقصد به. لا يعني تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
يعني احنا بنهيب بأنفسنا وبالسمعين ان احنا معنية ترك الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، الواحد ينوي ترك الغيبة والنميمة، ترك أخذ أموال الناس بالباطل، ترك أخذ الرشا، ترك إطلاق البصر، فضول الكلام، يعني أشياء كثيرة المفروض نصوم عنها في رمضان.
نعم.
يعني في نقطة مهمة مش عارف حضرتك هتفتحها دلوقتي ولا أنا أتكلم فيها، اللي هي قيمة الوقت في رمضان.
طيب إحنا بس كنا حضرتك كلمتني في مسألة مهمة، كيف نصل إلى تعظيم هذا الشهر ومنها وقته باعتبار انه اياما معدودات. يعني الكلام عن الزمن في آية الصيام اكثر من مرة.
نعم.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اياما معدودات فمن شهر صدر. الكلام عن الوقت اللي حضرتك عايز تتفضل لي، لكن انا عايز قبل ما عشان يعني نفرد له كلاما خاصا ناخد هذه المداخلة مع فضيلة الشيخ محمد عمر القاضي الداعية الإسلامي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الداعية الإسلامي الكبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستسمح فضلتك تخفض صوت التلفزيون.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيدي.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
الله يبارك لك ويحفظك.
مرحبا فضيلة الشيخ. رمضان. الله يكرمك.
حي أخونا الشيخ مصطفى الأزهري.
كرمكم الله.
وحي يعني قناة الناس. جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين عما تقدمه من جهد في نشر قضايا الدين، جزاه الله خيرا. وحي المشايخ الأفاضل بارك الله فيهم وفي جهدهم، شيخنا شيخ أحمد فريد حفظه الله بارك الله في عمره، والشيخ محمود رضواني بارك الله فيه وحفظه وعظم الله أجره. ثم يعني نهني المسلمين جميعا بهذا الضيف الكريم العظيم الشان هو شهر رمضان. وفي الحقيقة يعني الكلام جميل وممتع من المشايخ الأفاضل وممن حتى شاركوا بالمداخلات، جزاهم الله خيرا ونفع الله بهم وعظم الله أجرهم. وهناك أمر يعني استشعرته وأنا أسمع لكلام الأفاضل، وهو أننا في الحقيقة في شهر رمضان نحتاج أن نتغير.
نعم.
وهذه لب القضية هو أن يتغير الإنسان ويتغير إلى الأحسن وإلى الأفضل. وأعظم ما يتغير أو أهم ما يتغير في العبد هو أن يتغير قلبه. وإذا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وصلاح القلب صلاح لبقية الجوارح، وتصب بكل المعاني الشرعية من سواء العقدية أو الرقائقية أو غيرها على تهذيب القلب. ونحن نفرح بقدوم رمضان، نفرح لأجل ما فيه من طاعات وقربات، نفرح بقرب الناس من طاعة الله تبارك وتعالى، قربهم من المساجد، دخولهم إلى بيوت الله تبارك وتعالى، وبزيادة الطاعات في بلاد المسلمين، نفرح بذلك، نفرح بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فنفرح، وكذلك في رمضان نعظم شعائر الله تبارك وتعالى، تزداد الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى، وأعظم من ذلك يزداد الحب لله تبارك وتعالى. فإن من أعظم العبادات القلبية التي في الحقيقة تعين الإنسان على أن يتقرب الله بكل شيء، يضحي بأي شيء ولا يعظم عليه شيء من أمر الدنيا، هو أن يزداد الحب لله تبارك وتعالى في قلبه. فكلما عظم حب الله تبارك وتعالى في قلب العبد، كلما كان شأنه في العبودية أعظم. فإن العبودية كمال الحب مع كمال الذل والخضوع، كما يقول العلماء، كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. فمعاني العبادة القلبية في الحقيقة أعظم وأكمل وأشرف من معاني العبادات البدنية، وإن كان كله مطلوب، لكن سير القلب إلى الله أعظم وأشرف. ونحن نحتاج إلى هذا المعنى كثيرا، أن تتغير القلوب تغير حقيقي، أن يكون هي إخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون لك صدق مع الله جل وعلا، فإن العملة الزائفة لا تروج على الله تبارك وتعالى. فإن محتاج يكون صادق فعلا في أنه يريد أن يتغير لله تبارك وتعالى، ويكون راجيا ما عند الله تبارك وتعالى، راغبا في مجاورة الرحمن تبارك وتعالى في الجنة. المعاني القلبية، العبادات القلبية التي يتقرب بها الإنسان إلى ربي تبارك وتعالى، يتهذب بها القلب، كما يقول العلماء، يعني أن العبادات القلبية قدر زائد عن المعرفة، مجرد بس معرفة الله تبارك وتعالى، قدر زائد عن المعرفة. عبادات قلبية، حركة القلب، القلب يتحرك، يتحرك بالحب، يتحرك بالخوف، يتحرك بالرجاء، يتحرك بالتوكل، عبادة عظيمة، خضوع لله تبارك وتعالى. فالمعنى ده هو المعنى الذي نريد أن يتغير في قلب كل إنسان، ولا تغير المجتمع في الحقيقة، ولا تغير إلا بأن يتغير العبد لله تبارك وتعالى، ويكون تغيرا صادقا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى.
إذن هي دعوة فضيلة الشيخ محمد، دعوة إلى يعني استثمار رمضان لتحريك كوامن القلب من معاني التوحيد. نعم. والإقبال على الله عز وجل، هي فرصة لتغيير القلب وتغيير في نظرك، كما أشرت لا يبدأ إلا من القلب، يعني تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة. فالحقيقة يعني منطلق مهم جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيكم. يعني
رزقك لي تعقيب عليه بس ما يخلص.
طيب،
على لأن أشرح حتة جميلة.
طيب فضلتك تريد أن يعني تضيف شيئا؟
جزاكم الله خيرا. هو طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية جميعا يعني الخير والبركة والنصر والتمكين، خصوصا أن شهر رمضان هو شهر النصر والإعانة من الله تبارك وتعالى والتزديد. فنسأله سبحانه وتعالى النصر والتمكين بفضله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا يوفق علماء الأمة يعني إلى أن يقولوا الخير وأن يعلموا الناس الخير، وأن يوفق قناة الناس إلى يعني مزيد من فضل الله، من البرامج الموفقة المعينة المسددة للناس على طريق الصلاح.
جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ محمد عمر القاضي، الداعية الإسلامي، بارك الله فيك وأشكرك على هذه المداخلة القيمة. وأول ما بنقول القلب ويعني الحديث عن القلب، نرجع للشيخ الرضواني والقلب رؤية من الداخل. وأنا كنت بسألك أخذ الخيط من أخونا فضلت الشيخ عمر القاضي إلى كيف ينظر المسلم إلى قلبه من الداخل في رمضان، وأنا عارف أن المسألة عندك.
لا، هو أشار إلى معنى جميل من المعاني صراحة، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى جعل رمضان أيضا لإصلاح القلب.
نعم،
لأن أصل القلب فيه علامات معينة بالنسبة لأعمال القلوب. يعني أنا أعرف إزاي كنت بحب ربنا أنا ما بحبش ربنا، كيف أعرف ذلك؟ إزاي أعرف أن في محبة في القلب؟ ففي علامات بتظهر على البدن،
هل ترى بالمناسبة يعني أنت بتفتح الحقيقة يعني مجلس، هل هذا السؤال قد يغيب عن بال المسلم؟
لكن هو لو تنبه له الآن بمعلومة زي كده ربنا
فتح يقوم بالأعمال ينبغي أن يقف عند السؤال كيف أعرف أنني أحب الله عز وجل. دي مسألة مهمة
في القلب. فهنا جاي من إيه بقى شيخ مصطفى؟
ما شاء الله.
المحبة فطرية يعني موجودة في القلب، فالعلامات هتظهر غصب عن الواحد رغم أنه بتظهر علامات المحبة. زي ابن القيم قال حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بالفسخ ذاك يدان. إن العلامات هتظهر هتظهر. فمن علامات المحبة التطلع رؤية المحبوب، وهي عندنا موضوع المراقبة في رمضان. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يدع طعامه وشربه من أجلي. فكونه يتطلع في مراقبة طوال الشهر من أجل الحق سبحانه وتعالى، دي علامة من علامات المحبة. علامة تانية
كثرة الذكر،
من أي من علامات المحبة من أحب شخصا أكثر من ذكره.
أنا عايز أقف عند دي. معنى هذا أن كل المسلمين الذين يتركون طعامهم وشرابهم صياما بنية
في قلب محبة الله عز وجل
مشتركون في محبة الله، كل حسب حاله ودرجته.
حسب
حاله. بس دي تبقى بشرة يعني للأمة كلها على اختلاف.
أمر آخر وهو أن من علامات المحبة مش ذكر المحبوب، لا كثرة ذكر المحبوب، لأن شتان بين الذكر وكثرة الذكر. ولذلك ربنا لما مدح المؤمنين مدحهم بكثرة الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا. يعني لازم نذكر الله ذكرا كثيرا، لأن من علامة المحبة أما واحد بيحب واحد محبة قوية، دي فطرية في القلب،
يكثر من ذكر
كثرة ذكره، كثرة ذكر المحبوب. وحاجة تانية كمان، اللي يحب واحد وخصوصا بقى لما يكون فيه الجمال والحكمة، إن كان فيه عيب ستره، وإن كان فيه كمال أزاعه ونشره.
الله.
فإن صدق في محبته لربه كان هذا العبد محبا من خلال نشر كلام الله عز وجل، ومحبة أن يسمعه وأن يردده في القرآن. وبعدين من علامات المحبة ترديد كلام المحبوب، خصوصا لما يكون واحد مثلا بيحب واحد فله فقرة جميلة جدا يقعد إيه يرددها. أنت تلاقي أصلا يعني
تقصد التلاوة بقى.
فهنا كثرة ذكر المحبوب وترديد كلام المحبوب من علامات المحبة.
والذكر عند الشدة،
والذكر عند الشدة
عن طلب ما قال وقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبن أدهم.
نعم
نتكلم عن الحب بتثير يعني هذه المناطق
يعني علامات المحبة في رمضان، إن رب سبحانه وتعالى يجعل كثرة قراءة القرآن وفضل القرآن، الصيام والمراقبة لله تبارك وتعالى،
كثرة الطاعات والعبادات. الإنسان كان يقوم حتى ترم ساقا وتفطر قدماه، فيقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم ذلك وما تأخر.
والطاعة فضيلة الشيخ، إن نشوف الطاعة يا شيخ مصطفى تتجلى، بيعلمه الطاعة بقى إن قبل الفطار بدقيقة لو واحد أكل يا راح عليه صيامه وزعلان، إنما الكل قاعد منتظر الأمر. أول ما يقول الله أكبر الكل بينفذ. فشوف الطاعة، لأن أبرز علامات المحبة طاعة المحبوب.
تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا العمل في القياس الشنيع.
يعني دي
جزاك الله خير الشيخ،
ربنا يبارك فيك. يعني كلام العلماء كله مثمر ومقلب، يعني نتقلب بين بين اللؤلؤ والمرجان يعني واحنا بنغوص في البحر الرائق يعني لسه. ربنا يبارك فيك. الحب اللي بيتكلم عليه حب الله سبحانه وتعالى، كلام عليه فضل الدكتور الرضواني وربطه بالعبادة، يحضرني الحديث القدسي الصحيح: ولا يزال عبدي، كلام عن الفريضة والنافلة في الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني النوافل دليل الحب، تصل بالإنسان المتنفل المكثر إلى أن يصل إلى هذه الدرجة العالية، فما بالنا بفريضة كصيام شهر رمضان.
ما احنا يعني هو أول حديث إيه يعني من عاد لي وليا، حديث البخاري.
نعم.
حديث أبو هريرة، حديث قدس، يعني أشرف حديث قيل في شأن ولي: أول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني علمته أنني محارب له، حيث أنه كان محاربا لي بمعاداتي وليا من أوليائي. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني البداية بالفرائض أولا، لأن النافلة تكون نافلة عندما تأتي زائدة على الفرائض. إنما لو واحد مثلا هيبني مساجد ويطلع عمره كل سنة ويخرجش زكاة ماله، هيبقى كما يقولون من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، مشغول بالفرض هو أكثر تقريبا، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. واحد قاعد يعمل نوافل ما بيقديش الفرائض، بيبني مساجد ما بيقديش زكاة ماله. فهي
بالمناسبة في من الأثرياء أو من الأغنياء من يقيمون موائد الرحمن كما تسمى كثيرا وربما لا يصلي لا يهتم بالصلاة دي برضو دعوة
ربما يجاهر ربه بالعصيان
مثلا
دي مش يعني مش موصية لمحبة الله لازم الفرائض رأس المال بعد كده عايز نوافل يعني ما ينفعش تصلي سنة العشاء وما صليتش العشاء
وفيها الحب في يعني وما تقرب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي
مما افترضته عليه ده أشد تقريبا وتحبيبا لله عز وجل ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل قالوا ما بل النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض قول لأن العبد يفعل الفريضة مخافة العقوبة ورجاء الأجر يعني لما صلاش العشاء متعرض للعقوبة ولكن النافلة بيفعلها بإخلاص نية التحبب والتقرب إلى الله عز وجل
يا سلام
لما خلصت النية في النوافل كانت هي
وزالت علامة المحبة فيها كمان
فهي النوافل بتوصل بس بعد استكمال الفرائض يعني ده وبعدين الإنسان يعني إذا وصل إلى محبة الله عز وجل يعني قال بعض السلف يعني إني لا أحسن أن أعصى الله يعني واحد بيحب واحد بيحب يسمع كلامه ويطيعه ويجلسه وما يصدق منه مثلا لو بعت له جواب لو استطاع أن يقرأ ما بين السطور لفعل فليحب ربنا بقى يحب القرآن كما يعني قال بعضهم من صره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فإنه يحب الله فإن القرآن كلام الله لو واحد بتحبه وبعت لك جواب كل شوية طلع جواب وتبص فيه يمكن تفهم حاجة تانية يمكن بين السطور تحس بشيء فالعلامة يعني الحب لله عز وجل محبة القرآن وكان ابن مسعود يقبل المصحف فيقول كلام ربي كلام ربي أيضا هو يعني علامة على صدق الإيمان أن الإنسان عندما يستمع القرآن يزداد إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
وجلت قلوبهم والحقيقة من الآيات التي تزلزلني ويعني أتحير أن أدهش أمامها بعدما يسوق الله تبارك وتعالى الحديث عن الأقوام السابقة وبعدين الكلام عن الموت وعن الجنة والنار إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فعايزين ندور على القلوب في القضية دي لكن يعني أظن أنتوا تعبتوا وعايزين تشربوا اليانسون برد وحناخد فاصل مع السادة المشاهدين ونرجع مع مشايخنا علمائنا اللي مشرفينا ومشرفين حضراتكم في ليلة الرؤية أنتوا مش نايمين سهرانين معايا فاصل سريع ونعود إليكم بإذن الله تعالى انتظرونا
رمضان جانا وفرحنا بعد الغياب وبقى نسال
سنعود بمشيئة الله وفتحت الأبواب
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة
أبواب السماء
إلى جنة عرضها السماوات والأرض
أبواب الدعاء
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
أبواب المغفرة
هذه الأعمال الثلاثة تستوجب دخول الجنة
كيف تفتح تلك الأبواب للمؤمنين
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
وكيف يدخلونها آمين مع الشيخ حسن أبو الأشبال انتظرونا في رمضان
أنا أخشى الكلام اللي هقوله ما ينزعش لكن هقول الزعوه ما تزعوش انتوا حرين
هذا بيان وقفات تأملية تغوص في بحر القرآن الكريم
هذا جانب يجب أن يتدبر
تستخرج منه اللؤلؤ والمرجان والمعاني الحسان مع العلامة الشيخ محمد الراوي
أنا ما أحبش حد يزايد على مصر
ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري
في حديث من القلب إن شاء الله تبارك وتعالى يصل إلى قلوبكم
أتمنى أن شهر رمضان ما يمرش إلا وإحنا مسلمين عايزين رمضان رمضان
انتظرونا في رمضان انتظرونا في رمضان دار السعداء
ودار السعداء هي الجنة
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة
من هم السعداء؟ السعداء هم أهل الإيمان والعمل الصالح وأهل التقوى
فهيا معنا لنكون من السعداء مع فضيلة الشيخ أحمد فريد. انتظرونا في رمضان. دموع العارفين، شخصيات صنعها الإسلام فقدموا للأمة أروع الأمثال في الزهد والرقائق والخوف من الله تعالى.
مع الإمام البخاري حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور، ابن تيمية، وهذا الرجل من أكابر من أوذي في الله عز وجل. كان أكثر ما يخيف الإمام أحمد هو الضرب، وأنت تضرب في سبيل الله فاصبر. قد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. شوف البلاء صعب جدا. دموع العارفين، دموع العارفين،
مع الدكتور مازن السرساوي. انتظرونا في رمضان. عدنا بحمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى مع هذه الاحتفالية بليلة الرؤية. رمضان جاله وتسمعه في الفاصل، رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه، لكن أجمل من هذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويعني ليس هنالك أفضل من هذا الفضل الكبير وهذه النفحة الكبرى، شهر رمضان المعظم. كنا قبل الفصل نتكلم مع مشايخنا فضيلة الدكتور رضوان وفضيلة الشيخ أحمد فريد عن هذا الحديث، التقرب من الله عز وجل أولا بالعبادة، ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفريضة أولا، ثم الوصول إلى المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ثم النتيجة بعد ذلك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذنه. والجملة الأخيرة هذه من هذا الحديث الشريف ما فيها إشكالية عقدية، ودي بنحلها فورا على أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة الشيخ محمود الرضوان.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة كنت سمعه الذي يسمع به، أن يوفقه الله عز وجل في السماع. لأن اللي بيحصل في هذه الحالة إيه؟ أن العبد بإرادته اختار الطاعة لربه، فوافق إرادة الله الشرعية، يبقى اتفق مراد العبد مع الإرادة الشرعية، ويتفق تلقائيا مع الإرادة الكونية لأنها واقعة على الكل. فيحدث توافق الإرادات، إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية مع إرادته الكونية، فمن هذا التوافق سمي توفيقا، زي ما الإمام الطحاوي قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فربنا عصم العبد فمنع عنه الأسباب وهيئ الأسباب بحيث يبعطها على طول، دي المكافأة.
الله.
يعني كل ما الواحد يلتزم بالطاعة في الواجبات وفي فعل المستحبات، فهذا العبد أصبح مقربا بالنسبة لرب العزة والجلال، فهو يعني اتخذ الله وليا له، الله ولي الذين آمنوا،
الله
يخرجهم من الظلمات إلى النور. فعبد بهذا الوضع قريب من الرب سبحانه وتعالى، حبيب إليه،
رباني، كونوا ربانيين،
عبد رباني، عبد رباني. فهنا الجملة الأخيرة في الحديث قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن. فأحد لك كيف ننسب التردد إلى رب العزة والجلال؟ التردد فعل من الأفعال بنسميها من الأفعال المنقسمة إلى موضع كمال وموضع نقص، لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال فقط، زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء. على سبيل المثال، الواحد بيتردد ليه؟ يتردد لسببين: إما لعدم العلم وعدم إحكام الأمر، لك والله ما أنا عارف،
حيران،
وإما لإظهار الفضل، زي ما مثلا واحد ولله المثل الأعلى ويجوز في حق الله قياس الأولى، واحد طالب مثلا عندي في الكلية جايب 100 من 100، فأنا عايز أظهر فضله بين الطلاب، فقلتهم يا جماعة والله وأنا بقى صحح له، هو هياخد 100 خلاص، أنا بقيت محتار أديله 100 ولا 110، انا متردد اديله لو في درجه اعلى من كده حدها له. ليه؟ انا عارف ان درجته خلاص. ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى يظهر كرامه العبد الذي استجاب لربه في طاعته ووافق إرادة الله الشرعية والكونية في إظهار فضله بين حملة العرش وبين الملائكة وغير ذلك من خلق الله تبارك وتعالى، في أن يظهر أن التردد هو لإظهار الفضل وليس لعجز الحق سبحانه وتعالى أو لصفة النقص. فهنا نقول موضع الكمال ينسب إلى الله عز وجل في موضع الكمال، زي المكر ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين.
طبعا نعم. هذه مسألة يعني
تحتاج إلى
لقاء العقيدة، وإن شاء الله
نستأنف بعد كل الحديث محتاج لقاء هذا اللقاء
كبير يعني.
نعم. طريق ولاية الله عز وجل في رسالة الشوكاني في شرح الحديث
في 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 طريق
في شرح هذا الحديث عن طريق ولاية الله عز وجل.
نعم.
شرح حديث الولية.
فضيلة الشيخ أحمد فريد يعني أشار قبل ما ندخل الحلقة مباشرة إلى كتاب الإمام ابن رجب الحنبلي وظائف شهر رمضان، اسم الكتاب كده، وأنت قمت بتحقيقه أو باختصاره، يعني نريد إشارة سريعة مع السؤال اللي طرحته قبل ذلك كنا تكلمنا فيه، كيف يعظم المسلم وقته في شهر رمضان؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. هو الكتاب اسمه لطائف المعارف، ده في وظائف كل شهور السنة، فبعض الناس خدوا وظائف شهر رمضان، طبعا واخد جزء كبير من كتاب وظائف رمضان، فكنت انا اختصرته من يعني من اكثر من 30 سنه يعني ما في بمختصر بغيه الانسان في وظائف شهر رمضان. فهو اللي خد الجزء ده من لطائف المعارف سماه بغيه الانسان في وظائف شهر رمضان. واحنا طبعا من اول حلقه بندور في هذه الوظائف، يعني ان احنا شهر رمضان يعني الوقت فيه غالي جدا، لو كان تضيع الوقت يعني في غير رمضان يعني مصيبة، ففي رمضان كارثة. ليه؟ لكثرة الوظائف في رمضان. رمضان يستوعب كل العبادات والطاعات، هو شهر التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. كثير من العاصين وإحنا طبعا من أول عاصين يعني يرجعون إلى الله عز وجل في رمضان. شهر رمضان مش بس شهر الصيام والقيام، ده شهر القرآن، له خصوصية بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان. فرمضان كله مجاهدة وكله تدريب، يعني بالنهار صايمين مجاهدة نفس في الصيام، وبالليل في القيام، وبالليل والنهار في تلاوة القرآن، والتسابق في إطعام الطعام، والتسابق يعني في يعني كل أعمال بر، شهر الاعتكاف، شهر زكاة الفطر، شهر العمرة. فرمضان بيستوعب كل العبادات. ودي طريقة تربوية، يعني الإنسان يعني ما يترك له وقت لمعصية الله عز وجل، كما يقول ابن القيم: إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعيده ويمني. فرمضان ما بيعطيش للمسلم يعني فرصة يغفل فيها، يعني لأن الشيطان كل إنسان في غفلة بيجثم على قلب الشيطان ويعد ويبذر بذور المعاصي اللي هي إيه الوساوس،
حتى يصل كده إلى هذه الدرجة من فقدان القلب، ممكن يفقد قلبه.
نعم، هو
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب
حي، يعني قلب حي يعني. وأكثر الناس يعني قلوبها ميتة، فهي قبور يعني تتحرك على الأرض، أموات غير أحياء وما يشون يعني يبعثون. فشهر رمضان شهر الاستقامة على طريق الله وعلى طاعة الله عز وجل، وشهر ينتصر فيه الإنسان على نفسه. يعني هو طوال السنة نفسه تنتصر عليه، فلا يستطيع أن يغض بصره ولا يمسك لسانه ولا يعني يتعفف عن الزور وقول الزور أو أخذ الرشا. ففي شهر رمضان تقوية للنفس المطمئنة على النفس الأمارة بالسوء.
إذا لخصنا كل ما دار وسمينا رمضان بمسميات عديدة، أبرزها عندك أنه شهر الانتصار على النفس.
نعم،
كما تريد ولا
نعم.
ولا
انتصار على النفس، لا اسم انتصار.
فضيلة الشيخ الرضواني،
والله أنا كان في نقطة عايز أتكلم فيها بس مش عارف
طبعا إحنا الكلام عن القلوب. هشام النجار مخرج بيقول لي إحنا قلوبنا تتقطع وإحنا بنختم الحلقة.
لا، هو إن كان يعني ربنا يسر إن شاء الله أو حد يتطرق، لا، هي حكمة ربنا في أن يجعل ليلة القدر في رمضان.
الله أكبر،
دي محتاجة بقى يعني وقت آخر.
كل كلمة الحقيقة يعني وكل جملة قيلت في هذا اللقاء المبارك وراءها حلقات طويلة، وهذه من بركات الإقبال على رمضان. ولعلنا نشم معكم ومع السادة المشاهدين ومع الأمة الإسلامية رائحة الجنة تهب علينا، إذ ستفتح الأبواب بعد ساعات بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة يعني أنا شخصيا استمتعت متعة هائلة وغسل قلبي مع شيخينا الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرزق الرضواني وفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد فريد، وكذلك فضيلة الشيخ مصطفى العدوي الذي داخلنا، وفضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال، وفضيلة الشيخ محمد عمر القاضي وغيرهم. والحقيقة نسعد دائما بإذن الله تبارك وتعالى مثل هذه اللقاءات مع علمائنا الأكابر، ونحن مقبلون على هذا الشهر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على حبه وعلى مرضاته، وأن نكون في رمضان هذا بإذن الله تبارك وتعالى أخلص قلبا ويعني أكثر قربا من الله تبارك وتعالى وحبا له جل في علاه. بنشكر فضيلة الشيخ مرة أخرى، الشيخ رضواني أكرمكم الله، والشيخ الشيخ الحقيقة حرمنا من درس في رمضان لأنه مشغول بكتاب كبير يعني سيدرسه، أسأل الله أن يبارك له في وقته، وكذلك كلمة للأمة يعني تريد أن تقول للمسلمين كلمة فضيلة الشيخ عمد فريد.
أنا أولا أهنئ، لعل نسيت في بداية الحلقة أن أنا أهنئ، ونحن رحبنا برمضان أكثر، ولكن أهنئ المسلمين بقدوم الشهر المبارك، و ودائما رمضان بيجي مع الخير يعني رمضان بتجد الرزق في البيوت زيادة، وتجد إقبال الناس على الطاعة، ومجرد هذا الإقبال يعني علامة الخير، وهو شهر الانتصارات الإسلامية، شهر الرجوع إلى الله عز وجل، شهر التوبة. فأسأل الله تعالى أن يكون قدوم هذا الشهر المبارك على أمة الإسلام قدوم خير وبركة وعز ونصر وفتح وخير في الدنيا والآخرة.
الحقيقة لا أنسى، معلش يا هشام، لحظة واحدة، أن كان يعني مفترض أن يكون معنا فضيلة الدكتور مازن السرساوي، غير أنه يعني حدث له شيء بسيط من التعب فيعني عجز عن أن يحضر معنا، فأنا كنت أهديت له بعض الكلمات أحييه بها لعله يسمعنا أو تصل إليه، فأقول له: ابن القيم فاح أريجا وبفيض قدير لمناوي، وعلوم لنواوي وعلوم نافعة تسمو بالقلب الموصول السامي، وتعود بمزن وبغيث من نبع بيان السرساوي. ربنا يعيدك لنا سالما غانما ويبارك لنا في علمائنا، سهرناكم معنا وهذه سهرة مباركة، سهرة رمضانية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى كل خير، إنه ولي ذلك ومولاه. أشكر لمخرجنا مخرج الحلقة هشام النجار، وقبله أشكر معد الحلقة أحمد عبد العزيز، وكل فريق الإعداد الذين جيشوا أنفسهم لإعداد هذه الليلة المباركة. بارك الله فيكم جميعا، وكل شكري لإخواننا السهرين معنا في الكنترول وخلف الكاميرات، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، ونلتقي بكم على خير. وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان جانا وفرحنا بعد الغياب،
سنعود بمشيئة الله.